هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من أمثالكم الذين لا يخرجون من بيوتهم إلا للضرورة القصوى، وحين خروجهم يرتدون الكمامة، وحين عودتهم إلى البيت يقومون بغسل أيديهم جيدا بالماء الدافئ والصابون، وإذا توفرت لهم الفرصة لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعة. فقط بتضافر جهودنا جميعا يمكننا محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه. كلنا لديه ذلك الصديق، وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية وبه تفاصيل وأحداث أكثر، ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب. رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب. لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام: هاري بوتر، The Witcher، Jack Reacher، Sherlock Holmes، Lord of the Rings، Game of Thrones التي تستمعون إلى لحنها هنا، جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة. وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق، بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراءه عبر الإنترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط، حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة أيضا لا تقلق، فلديهم خدمة التوصيل كذلك. فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية. زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب. فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم. مكتبة الرسالة العالمية، جسركم إلى المعرفة العالمية. أنا The Prof علاء الشريف، وهذه مراجعتي لعرض Ric Flair's Last Match.
دق الجرس وانتهت المباراة، فهل هذه هي النهاية؟ فكروا ثانية. بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام. عروض، مباريات، نتائج، تحليلات، تقييمات مع خالد الشريف.
A little bit of the bubbly.
وعلاء الشريف.
I'm the best in the world.
بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة.
In the ring where it matters. Woo! Mamma mia!
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست بعد الجرس، يحلو الكلام بعد جرس الختام. أعزائي، في الحلقات الماضية من البودكاست غاب علينا The Phenomenal خالد الشريف بسبب ظرف صحي ألم به، ولكن يسعدني أن أعلن بأن The Phenomenal خالد الشريف يلتحق بنا في هذه الحلقة.
A little bit of the bubbly.
Hola amigos, how you doing today?
شنو خالد، انت غفت علينا ولا تنا مكسيكي؟
Well, I like doing this whole Mexican gimmick, so don't judge me, please don't judge me.
خالد كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة أول حاجة.
الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
كنت تعب؟
والله شوية، مش هنكدب أننا فعلا حسيت بالتعب والإرهاق، لكن الحمد لله مرت على خير.
نقدر نقول أنه بعد فضل الله سبحانه وتعالى كونك متلقح خفف الأعراض عليك هلب.
الحمد لله رب، يجعل اللقاح اللي اخذته السنة اللي فاتت سبب رئيسي في أني ما جتنيش قوية.
هذه واحدة من الحاجات يا خالد اللي نبغى نبينوها لمستمعينا، لأن الكثير يهمل في الموضوع هذا، وساد بينهم الاعتقاد طفرة جديدة من كوفيد اللي اسمها B85 على فكرة، واخدين على فكرة أنها هي بسيطة وزي الزكمة. هي بسيطة وزي الزكمة بالنسبة للمترقحين، لكن الناس اللي مش واخدين اللقاح وبجيهم راهي يعني إن شاء الله ربي يستر عليهم بتجي قوية. فعليه نشجع الجميع على تلقي اللقاح، وموجود اللقاح في مراكز التلقيح المنتشرة في مختلف المدن الليبية، بس عليهم أنهم يمشوا ويتلقونه.
أنا السنة اللي فاتت وصيت ونصحت، والسنة هذه ننصح مرة تانية، ونبي ننبه إن الناس اللي يقولوا لك لا هي خفيفة وزي الزكمة، لا أنا نقول لك هي حتى أخف من الزكام، لكن لمن؟ للناس اللي واخد اللقاح. أما الشخص اللي مش واخد لقاح راهو سمعت حتى يعني خبر إن في حالة وفاته في الموجة الجديدة هذه.
حول ولا قوة.
فربي يعين، راهو الموضوع مش بسيط. الواحد يبادر بالتطعيم، هو معاش فيها كيف، راهو أقل من نص الشعب راهو متلقح. راه
نسأل الله أن يخفف، ونسأل الله انحسار الانتشار، وإلى ذلك الوقت الجميع يأخذ احتياطاته، يلبس كمامته لما يطلع، يخفف من الخروج إلا للضرورة القصوى، يتباعد من أماكن الزحام بقدر المستطاع، يغسل يديه لما يرجع من برا، وإذا وفرت لك فرصة لتلقي اللقاح عزيزي المستمع، من أجل نفسك، من أجل أحبابك، من أجل أسرتك، بادر إلى تلقي اللقاح. أعزائنا نبو نرحبوا بكم في هذه الحلقة من البودكاست، سواء كنتوا تسمعوا فينا عبر anchor.fm ومنصاتها المتعددة، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، بودباي، بودبين، بودبارادايس، أي حاجة فيها بود، سبوتيفاي، وين ما كنتوا داخل ليبيا أو خارجها. كذلك نبو نرحبوا بمستمعينا اللي يسمعوا فينا عبر قناتنا على يوتيوب، ونبو نرحبوا بالمستمعين اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو LYFM صوت الشباب 96.9. فمرحبا بكم جميعا فردا فردا.
هلا
خالد، احنا مجتمعين اليوم للحديث عن عرض ريك فلير's last match.
أزف أنها حتكون his last match يعني.
والله احنا نرجو أن تكون his last match، لسيما بعد ما اللي شفناه منه، لكن ضروري ما نعطوا background صغيرة. المفروض أن ريك فلير اعتزل في رسلمانيا 24 في سنة 2008 كانت آخر مباراة لي، والدبليو دبليو الحقيقة داروا له قدر، يعني سند أوف أسطورية، مباراة في رسلمانيا مع شان مايكلز، عائلته كانوا موجودين، عشرات الألاف كانوا في الحضور، مباراة كبيرة، شان مايكلز أعطاه مباراة جميلة جدا، هذيك الركلة اللي أعطاها له السوبر كيك قبل ما يضربه، قاله I'm sorry I love you، أعطاه الركلة وانتهت بدموع ريك فلير ودموع شان مايكلز وأسرة فلير. كانت رائعة، كانت من أجمل السند أوفز في تاريخ المصارعة،
كانها فيلم يعني فعلا.
وقبلها دخلوا الهول أوف فيم متاعهم وكبروا بيه وعطوه قدر، يعني المفروض خلاص، المفروض أنه هو مقعمز في المكان اللي بيتقاعد فيه ويشرب في عصير ويتفرج على الأمواج البحر ويوكل في العصافير ومستريح، مش إنه هو قاعد يهابش وقاعد بيصارع وقاعد. لكن للأسف ريك فلير ما يعرفش يبطل، وفي سبب لهذا يا خالد. ريك فلير مطلق هلبة، يعني ريك فلير عنده 4 أو 5 طلقات بالوقت اللي صار فيه القصة من حكاية لك توا، مطلق 4 مرات ويدفع في فلوس لهؤلاء المطلقات يعني، فعليه إنه يستمر في المصارعة لأنه مفلس وعليه مشاكل كبيرة جدا، بل هو مديون حتى لوزارة الخزانة الأمريكية.
يا لطيف.
كان متأخر في سداد ضرائب، وفي مرة فينس ماكمان سدد عليه، فهو راي مشاكل كثيرة جدا وعليه ديون وخش في مشاكل، وبالتالي كان عليه أن يعود إلى الحلبات، وعاد بعد الاعتزال اللي داره له WWE، ذهب إلى TNA في سنة 2010 ضمن الصفقة متاع هولك هوجن وإيريك بيشوف لما مشوا لي TNA في 2010، النقطة النهاية اللي TNA بصراحة حالي منها، TNA بدو في المنحدر متاعهم إلى أسفل، كان ريك فلير من ضمن الذين حضروا. وريك فلير ما احترمش التقاعد اللي داره له WWE، ولعب مباريات في TNA، لعب مباراة مع جي ليتل، وكانت يعني لقطة طريفة جدا وكوميدية اللي صارت بينه وبين جي ليتل، لكن مهم انه هو عاد عن الاعتزال وصارع جي ليتل، واعتقد صارع حتى ستينج في TNA، وبالتالي خلاص عاد الى عالم المصارعة. في سنة 2017 اصيب ريك فلير بمرض شديد جدا، عفان الله واياكم، ورقد في المستشفى، واعتقد الجميع بان ريك فلير سوف يموت.
يا لطيف.
وحسب ما اتذكر انهم حتى اضطروا انهم يقصوا اجزاء من القولون متاعه، انه خلاص يعني هو كان حيموت. مشاكل هي نقدر نقول complications او تعقيدات لها علاقة بإدمانه للشرب، وسبحان الله يعني ربي ما حرمش حاجة الا لما فيها مضرة للناس وإلا لما تكون حاجة خبيثة. هذا الرجل اللي ضيع عمره في الشرب وفي تعاطي الخمور ضره الموضوع بشكل كبير. شوف شكله يعني سبحان الله، عمره 73 سنة مش كبير هلبة، يبان كان عمره 90 سنة.
يا لطيف.
كارثة يعني شكله، يعني مش شربه من العادات السيئة اللي هو يمارس فيها، دخل المستشفى واعتقد انه سيموت، وخرج يعني في حالة صعبة جدا. ومن ضمن الحاجات اللي داروها له ركبوا له جهاز منظم لنبضات القلب بعد ما طلع من المستشفى، يعني حالته كانت حرجة للغاية، واعتقدنا انه حيجلس في البيت ويحترم نفسه ومعادش يهابش، ولكن he got the itch، جات الحكة ويبي صارع مرة أخرى. وهنا نسيبه أو صهرة زوج ابنته ميغان اللي هو كونر تومسون البودكاستر الشهير، قرر أن يضم له عرض اعتزالي كبير سموه ريك فلير's last match. وقد كان الحديث عن هذا العرض بدأ من شهر 4 اللي فات، نسمع بهم يتكلموا عليه، ويعني الجميع كان يضحك على الموضوع في البداية، شين ريك فلير لاست ماتش وحيلعب مباراة أخيرة ومع من بيلعب. وكان يا خالد هناك الكثير من الأخذ والرد، من سوف يكون خصم ريك فلير، ناس قالت ريكي ستيمبوت، بعدين ستيمبوت نفى، بعدين قالوا هوغن وهوغن قال مشانه، ستينج وستينج قال مشانه، وقعدنا يعني في الأخذ والرد، ومن هو اللي بيصارع ريك فلير، وماذا ستكون المباراة، وماذا سوف يفعل. فيما كان كونراد يتكتك في الموضوع شوية بشوية عليه وينظم في عرض بصراحة فاجأني في التنظيم بتاعه.
يعني ريك فلير حتى هو شايب بتكتك.
يعني خالد ما تقدرش انت العادة اللي فيك ما تقدرش تبطلها،
كل هالشيء بتكتك على شو بدنا.
خليه في حالة الشباب يحكموا عليه في أمريكا، خلاص يا ما تسود خليه في حالة، إن شاء الله ربي يزيده بالبلاي
يا رب.
فنرجع لقصتنا، فكونراد نظم عرض رهيبة بصراحة، تمكن من انه هو يجيب مصارعين من عدة اتحادات، جاب من MLW، جاب من Impact Wrestling، جاب من The NWA، جاب من New Japan Pro Wrestling، جاب من AAA،
جاب من Ring of Honor
فعلا، وجاب من GCW، وكانت مفاجأة وحنتكلموا على هذا كله ان شاء الله في السياق. وقبل هذا العرض وقبل هؤلاء المصارعين كلهم اللي جابهم والدريم ماتشز اللي نظمها، كان نظم على هامش هذا الحدث مؤتمر سماه ستاركاست، هو ينظم فيه لسنوات كونراد. وفي ستاركاست كانوا فيه مجموعة ندوات، ندوة موضوعها برات هارت، وكان برات هارت شخصيا موجود، وتكلموا على مرور 30 سنة على مباراته مع The British Bulldog في سامر سلام 92. جابوا براين دانيسون ودار حتى هو مؤتمر وندوة وتكلم على مسيرته، جابوا كلاوديو كاستينيولي حتى هو جلس في مؤتمر مفتوح واخذ أسئلة من الناس وكان حتى هو حدث، جابوا بيج اللي اسمها الحقيقي سرايا نايت، وحتى هي تكلمت على مسيرتها ما بعد WWE وقصة اعتزالها من WWE أساسا. هذه كلها أمور نظمها كونراد. وفي الليلة اللي قبل العرض داروا The Roast of Ric Flair، حفل كوميدي جابوا فيه بعض المصارعين اللي يعرفوا ريك فلير من زمان وبعض الكوميديانات، وريك فلير مقعمز وبالعربي يطقطقوا عليه يتسهكوا عليه يقولوا عليه فلوكت يحفلوا عليه، هو جالس يضحك ويسمع فهزيبته وخلاص. بعدين العرض ريك فليرز لاست ماتش. الحدث خالد جاي ضمن إطار JCP اللي هو جيم كروكيت بروموشنز، اللي هو المنظم القديم بتاع The NWA لما كان ريك فلير في عزه، لما كان مصارع كبير. والعرض ابتدى الساعة 6:05 زي ما كانت عروض JCP زمان في أمريكا في الثمانينات، ديما عروض NWA تبدأ الساعة 6:05، فهم داروا نفس التقليد هذا. كونراد تومسون مع ديف كروكيت اللي هو شقيق جيمي كروكيت، جيمي كروكيت مات وهذا أخوه اللي أصغر منه ديفيد، هو وكونراد منظمين هذا الحدث وحافظوا هلبة على الستايل الريترو متاع الثمانينات، الجرافيكس والحلبة وكل شيء كان بهذا الشكل. والإيفنت يا خالد جاب عدد كبير من الناس.
أنا لما وصلنا للمين شو لاحظت أنه فول هاوس، وفاجأني أن الجمهور كان كبير. يعني
القاعة اللي صاروا فيها The Nashville Municipal Auditorium يتسع لحوالي 9,000 مشاهد.
واو.
وكان فول هاوس، معناه أنت عندك من 9 إلى 10,000 إنسان كانوا موجودين لحضور مباراة ريك فلير الأخيرة. مش عارف هل جايين محبة لريك فلير ولا جايين يبوا يشوفوا لعل ريك فلير بيموت، لأن الناس يحبوا يتفرجوا على الحوادث، يحبوا يتفرجوا على الكوارث. فربما في ناس قالوا نشوفوا هالكارثة اللي بتصير أو حادث التصادم القطارات، يزدحموا بيشوفوا شو بيصير فيها. يعني تلاحظ حتى في الطريق لما تكون أنت يعني سايق ويكون من البعيدة يعني في حادث في الطريق، الناس يبطوا في السير بتاعهم ويتفرجوا على الحادث. فأنا أحس إن الناس اللي جد بتشوف حادث عابين إنه ممكن ريك فلير بيموت في هذه المباراة.
واو that's dark.
But it's true. هذه للأسف الطبيعة البشرية. خلينا نشوف المباريات اللي كانت معانا يا خالد، واللي كان فريق التعليق عليها توني شوفاني، وهذا واحد من المعلقين الدم في The NWA وصديق شخصي لريك فلير، والآن هو ينشط مع AEW. كان معهم إيان ركباني من Ring of Honor، كان معهم ديفيد كروكيت كان موجود مع توني شوفاني، أتام هانيفن من Impact Wrestling جي، سكوت دامور علق على بعض المباريات، ديف كريزاك من دي جي سي دبليو جي، عندنا كارلوس كابريرا وهيوغو سانفيوفيتش كانوا المعلقين الاسبان، واللي نادوا عن المباريات ديفيد بنزر هو واحد من المنادين التاريخيين يعني في المصارعه، وسايروس فيز اعتقد انه واحد من اللي نادوا على جي سي دبليو. فتحس ان في ناس كثيره كانت موجوده معنا يعني وبيشتغلوا في هذا العرض الكبير. نشوف المباريات. وفي الكيك اوف شو الخاص بالعرض، المباراه الاولى مباراه يابانيه من اتحاد نيو جابان برو رسلينج، رين ناريتا ضد يويا يومورا.
هذا ما يعتبر من اليانج لاينز في نيو جابان، ما هماش من النجوم من الصف الاول اوكادا او عمك مانورو سوزوكي ولا تتسوي نايتو، لا هذول مايا من الشباب الصغار في الاتحاد. لكن أنا لفت انتباهي، يعني لاحظت أن أجسادهم كويسة، بنيتهم كويسة جدا، ولاحظت أن فيهم الصلابة وفيهم عندهم حتى يبدو أنهم متدربين بشكل شديد، بحيث تحس أن عندهم حتى خبرة. بالنسبة ليويا لاحظت أنه هو اللي فيهم الصلب، اللي فيهم هو اللي فيه القوة والتحمل، بينما رين حسيت أنه هو اللي فيه الدهاء، هو اللي حسيت أنه هو اللي عنده المكر وعنده القدرة أنه يدير حركات الكاونترز أكثر من يويا، وهذه أصلاً الطريقة اللي قدر يفوز بها على يويا.
مباراة كانت قصيرة يا أخي، 5 دقائق ونص، وانتهت بفوز رين ناريتا. أنت شو تقييمك لها؟
أنا أعطيها 3.5، كانت مباراة كويسة الحقيقة.
مباراة كويسة، وأعتقد أن المصارعين الاثنين حيكون لهم مستقبل في نيو جابان برو رسلينج، ونيو جابان الدوجو بتاعهم فعلا ينتج في نجوم للمستقبل، يعني ممكن نشوفهم ما قدام يخلفوا الناس اللي زي الان عندنا ايبوشي ولا عندنا
شيباتا
وغيرهم، اعتقد ان هؤلاء سوف يخلفونهم في المستقبل.
انا شايف لهم مستقبل كبير في عالم المصارعه.
المباراه اللي بعدها هي خالد البنك هاوس باتل رويال، وهذه واحده من تقاليد دي ان دبليو اي، هي رويال رامبل ماتش، يعني مجموعه كبيره من المصارعين في نفس الوقت، لكن السيستم بتاعها يختلف عن الرويال رامبل. الرويال رامبل احنا نعرف ان كل دقيقه يخش واحد ويبدا يتواجه ويحدفوا في بعضهم فوق الحبل الثالث لين يقعد واحد. هذه يبدو جميع المصارعين من البدايه
كلهم يخشوا مع بعض
ويبدا يتحادفوا، وشفنا اسماء كثيره جدا دخل الحلبه، الان سوف يعني يقصر عنهم الذكر، لكن من ابرزهم كان عندنا بولي راي، كان عندنا جيمس ستورم، وبعدين كيف دول مصارعين بيلتحموا المفاجاه وخش المجرم هذاك نيك جيج
الإرهابي.
نيك جيج لما حضر الجمهور كاد أن يجن، ونيك جيج اللي ما يعرفوش يرجع لحلقاتنا أنا وأنت يا خالد بتكلمين على جي سي دبليو في بعض البودكاست ونسخ من After the Bell، يقدر يرجع ويشوفوا تقييمنا لنيك جيج وكلامنا الكثير عليه، وهو فعلا يعني مجرم في عالم المصارعة، يعني بالفعل يعني مجرم
هو مجرم حقيقي، مش حتى بس في عالم المصارعة،
خاش حتى السجن يعني أكثر من مرة، ويعني الراجل يا لطيف
مصايب أسود.
ففاجأ الجميع بحضوره للمباراة ومعاه كتيبة تقدر تقول من جماعة جي سي دبليو،
يعني ميليشيا يعني ميليشيا
جي سي دبليو، يعني الرتن بتاعهم جاي ويبوا يطلعوا بولي راي من المباراة لسبب ما حطينه هو في رسم، وفعلا سلطوا على بولي راي وبدأ الصراع داخل الحلبة وبدأ يعني الصراع الرهيبة ويتقاتلوا ويتحادفوا، وجيمس ستورم قبل بلا حسن لكن اطلع حتى هو.
انا لاحظت ان في جماعه طلعوا روحهم، جرينجو لوكو ومصارع تاني اسباني تو مش مكسيكي قصدي، فيهم اللي طلعوا انفسهم باش يضربوا خصم تاني برا الحلبه. علاش لا
هبه. المهم المباراه مش طويله 11 دقيقه وانتهت بفوز مانس وورنر. خالد انت كانت عندك ملاحظه على مانس وورنر
في البيبر فيو هذا؟ لاحظت ان مانس وورنر يتكلم بالضبط حتى من بحد ستون كولد ستيف أوستن يتكلم زيه نسخه.
أنا متهيألي أنه هو من المتأثرين هلبة بستون كولد، وهناك الكثير من المصارعين من هذا النوع على فكرة، يعني مش بس مانس وورنر، يعني حتى ماكسلي تحس أنه هو ستون كولد وانبي، يعني بطريقة ما في عدة مصارعين يحاولوا يقلدوا المدرسة والطريقة بتاعت ستون كولد ستيف أوستن، مانس وورنر واحد منهم. مانس وورنر حتى اللي يذكر فيه بالبريسكوز بصراحة، في شوية منهم تقول وتخالته ميكي
والولد عمهم من بعيد،
يعني في شبه منهم شوية طريقته. فاز مانس وورنر بعد ما تمكن من إخراج بولي راي 11 دقيقة و10 دقائق. أنا المباراة ما عجبتنيش كتير، يعني مش حنعطيها تقييم عالي، لكن بنشوف تقييمك أنت خالد.
أنا 3.
أوكي، هذا كان الكيك أوف شو. الآن بيخشوا بينا في مباريات العرض الرئيسي، ولاحظت هنا يا خالد بأن حتى البرودكشن تغير، يعني في المبارتين اللي في الكيك أوف التصوير كان اوف شويه، الكاميرا كانت اوف، الاضاءه، الامور بدات تتحسن مع العرض الرئيسي، وحتى الكاميرات مظبطه وطلعوا الامكانيات الكويسه للمباريات التاليه. المباراه الاولى از الامباكت دريم ماتش، فريقان من امباكت رسلينج في فتره العز بتاعتهم وما تصارعوش من حوالي 12 سنه ضد بعضهم، The Motor City Machine Guns اللي هما Alex Shelley and Chris Sabin ضد The Wolves أو The American Wolves Davey Richards and Eddie Edwards. والفريق هذا أعتقد أنت one of your favorites.
كانوا يعزوا علي وما زالوا لما شفتهم أول مرة في Ring of Honor مع Kings of Wrestling و Tag Team Stallion.
لتقريب الصورة للأذهان، كنت قلتها في الحلقة الماضية لما درت التوقعات لهذا العرض، The Motor City Machine Guns هم الفريق الذي سبق The Young Bucks، يعني المرحلة اللي سبقت يانج بوكس في الستايل الأكروباتي الطائر هذا جدا في التاك تيمز كان قبلهم دي موريسي ماشين غانز أقل منهم شوية في الأكروباتية وسابقينهم في الزمن. تحس كأن دي يانج بوكس تطوير لستايل دي موريسي ماشين غانز، كأنه يعني مقدمة لهما. يعني دي وولفز يلعبوا بستايل أرضي تقني سترونج ستايل
مع الحاجة إلى الحركات الطائرة في بعض الأحيان، لأن نتفكروا إحنا أن ديفي عنده حركة ستامب المشهورة متاعها ذيك.
اي بس ديفي ما نعتبرهاش اكروباتي،
هو مش اكروباتي، لكنه يعتمد على السبمشنز فعلا زي كريس بنوا وكرت انجل اكثر من هو الطيران. يعني
فعلا هو ديفي يذكر فيها هلبا بباك، يذكر فيها بكريس بنوا، يذكر يخطر عليها ايضا داينامايت كيد، الستايل هذا بتاع المصارع القصير المعضل المربط وعنده في السبمشن وشراسه. ديفي ريتشاردز يبدع في هذا. ادي ادواردز يعني نعتبر فيه مصارع underrated كثيرا، يعني مصارع عنده إمكانيات كثيرة جدا، لكن للأسف مدفون لأنه صارع في إمباكت، أغلب الجمهور للأسف مشاهدوش في إمباكت، لكن إمباكت رأي فيها كثير من الدرر الكامنة، يعني الناس ما تدريش عليها لكن فيها مصارعين رائعين. وذا موريسين ماشين غانز زي ما وصفناهم طائرين تقنيين فاضعين حتى هم، فالمباراة جميلة ما بين الفريقين.
لاحظنا بأن ذا موريسين ماشين غانز كانوا هم المدفوع بهم من يكونوا ذا فيسز، هم يعني الكويسين، بينما The Wolves كانوا هم The Villains أو The Heels لسبب ما أو لآخر. بالنسبة إلى The Machine Guns أسلوبهم الشبابي خاص بهم هم، ما نتفكرش في أي فريق كان يستخدم الستايل هذا متاعهم في اللبس والثيم متاعهم إلا بس فريق واحد، ممكن هم The Rockers متاع شان مايكلز ومارتي جيناتي شوية
في الثمانينات،
لكن ما عدا ذلك أنا نلاحظ أن أسلوبهم هم تفردوا به. أما The Young Bucks كانوا تكرار لThe Rock and Roll Express وغيرهم من الفرق اللي كانوا في السبعينات والثمانينات، لكن هم قراب في الأسلوب من بعض. المباراة كانت Impact Wrestling Match at its finest، كانت فيه كيمستري رائعة بين جميع المصارعين، كان فيه تناغم رائع، كانت فيه حركات Strong Style، حركات أكروباتية، Signature Moves، Finisher Moves، فيه تعاون ممتاز ما بين جميع الفرق وروح رياضية فوق الـ off the chart بين كل الفرق.
مباراة ممتازة بالفعل يا خالد، للأسف بس ما اخذتش وقت طويل، يعني اعطوها 10 دقائق و50 ثانية بس، وإلا يعني لو طولوا بها شوية كانت تكون حتى أمتع منك. وانتهت بفوز The Motor City Machine Guns، وأنا يسعدني أن نشوف ديفي ريتشاردز في المباراة هذه. وسمعت حاجة من المعلقين أنا ما كنتش نعرفه على ديفي، أن ديفي حضر أن يكون طبيب، يعني حاليا هو يدرس من أجل أن يأخذ شهادة طب، هذه ما كنتش نعرفه على ديفي ريتشاردز قبل. فيعني بالإضافة إلى كل مزاياه الأخرى الكويسة، ديفي ريتشاردز أيضا طلع أنه هو طبيب، يعني هذه حاجة كويسة فيها هلبا،
بيكون جراح الماله.
مباراة كويسة للغاية، أنا حنعطيها في التقييم 4.
هو هذا
مباراة مرضية جدا. المباراة اللي بعدها يا خالد بين عملاقين، عندنا ديفي بوي سميث جونيور اللي هو ابن الأسطورة الراحل The Bridge Bulldog ضد كيلر كروس اللي هو كان كاريان كروس في WWE لكن اسمه في الانديز كيلر كروس، ومعاه زوجته سكارلت باردو. الاثنين تميزان بالقوة، العضلات، الحجم، الاسلوب سترونج ستايل، حقيقة يعني عبارة عن ثورين يتناطحان في الحلبة. شن تقييمك انت لها؟
انا كنت نقول زوج احسن مش زوج تيران، وانا هذه واحدة من المباريات المفضلة عندي في العرض. لما رأيت كيلر كروس أو كاريان سابقا تفاجأت، شكله مختلف بالكامل بالشعر،
خلى شعره شوية،
ما هو كان حليق بالصفر يعني حلق في شعره أكثر من بازكات أو إيكو سام،
يعني كان يحسن صفر أو واحد
صفر
يعني.
لا صفر صفر، لكن المباراة كانت ممتازة لأن مش بس كانت عبارة عن زوز عمالقة يهبدوا في بعضهم زي مباريات WWE، لا كانت مباراة تقنية، ولاحظت حتى الجيرمن سوبلكس اللي يعطفها البعض بتاع واحد يضرب يزيد يعلي عليه الثاني، ينوض منها ويضرب الثاني ويعاود المباراة كانت بس قصيرة بس هذا هو تعيبي الوحيد عليها والنهاية ما فهمتهاش كويس.
هي المباراة فعلا اخذت 5 دقائق و20 ثانية فقط، مش مباراة طويلة للغاية. الفينش انه كان يتفكر صح، كيلر كروس دال لديفي بوي سميث جونيور باور بوم وبعدين شقل بتاني وتبتة،
بعدين دال ضربة مرفق الحق يعني، لاني مريتش كيري او كيلر من فترة استغربت فيها.
هذا الفينش اللي متعرف الانديز سامي فيه The Quickening،
فعلا حسيت النهاية غامضة شوية.
هي الفكرة بيبينوا لك كأنها الموت المفاجئ، ان كيلر كروس ممكن مباراة ينهيها فجأة في منتصفها بسبب الحركة المفاجئة. عرفت الجو متاع المرفق متاع جيركو، غير جيركو يدير فيها خنزيرية هيك وملاش قيمة، هذه بالفعل هذه الفينشر متاع out of nowhere، ولما يديرها ينهي مباراة. هذه الرسالة اللي بيوصلها. المباراة كويسة، تمنيتها تكون أطول شوية، حنعطيها في التقييم 3.5
3.75.
المباراة اللي بعدها يا خالد مباراة غريبة، حنشوفوا 4 مصارعين ضد بعضهم على بطولة بروجرس. بروجرس هذا اتحاد اندي صغير. الأربع مصارعين حنشوفهم ضد بعضهم هم جوناثان غريشم اللي كيف تكلمنا عليه في Death Before Dishonor، والمشكلة اللي صارت له لما خسر بطولة Ring of Honor والخلاف اللي بينه وبين توني كان، واعتقد انه هو ما عادش بيكون لي علاقة لا بRing of Honor تحت توني كان ولا AEW. جوناثان غريشم بطل Ring of Honor السابق ضد آلان إنجلز. آلان إنجلز هذا كان عضو في فريق The Dark Order في AEW وتم تسريحه في الفترة الأخيرة.
Number 5
هو رقم 5 في الفريق صح؟ ضد دي ما نغلط في الأسماء اليابانية كونوسوكي تاكيشيتا،
هذا تو في AEW
بالضبط، هذا اللي شويه بني تذكرك بكاني اوميجا هيك شكله وستايله وحزي كاني اوميجا شويه
صح.
ضد مصارع شاب اسمه نيك وين،
انا اول مره نشوفها في العرض هذا الحق، لكن ابهرني.
الولد عنده حركات سريعه جدا وخاطفه الحق، يعني مصارع كويس. المباراه يا خالد بالنسبه لي يعني على الاقل حيصعب علي وصفها، فتيك ات اواي لو انت تقدر تساعدنا شويه.
كانت مباراة فيها لمسة رينج اوف اونر قوية، مش بس على خاطر ان جوناثان غريشم اللي هو واحد من اهم نجومها سابقا فيها، لا هي المباراة كانت فيها لمسة رينج اوف اونر في اسلوب المصارعة، وايضا في لقطة مهمة ان 4 مصارعين ما نعرفهمش تحطوا مع بعض في الحلبة لاول مرة يطلعوا لك تحفة. حقيقة هذه المباراة نشوف فيها كانت تحفة وكانت روعة، وريت فيها حركات تحل العين المغمضة.
سرعة قوة في الاداء، جوناثان غريشم حسيته في المباراة هذه يبي يقول statement، يبي يقول للناس انتوا لطوا فيا رينج اوف اونر لما نحيتوا مني اللقب
ولما استغنيتوا عن خدماتي ايضا.
مش استغنوا عليه، هو هي كويت، قال له ما عادش نبي
اللي داره له، اللي السكرو اللي داره، السكرو جاب اللي داره له اشبه ما يكون بالاستغناء عليه. حس فيها
هو معامله سيئه من توني كان، حتى ما استقبلاش وما عطاش قدر باش يتكلم وياه قبل المباراه، والمباراه داروها افتتاحيه وبعطوش وقت طويل وخشوا قبل المتحدي، يعني كانت في عده حركات داروها له
مش حركات رجوليه،
حسسوه انه اطلع برا ما عادش نبوك يعني. فهو في هذه المباراه بيثبت للجميع انه لا انا استاهل احسن منك، واعطى اداء ممتاز جدا في المباراه. آلان إنجلز ايضا من المصارعين اللي دبليو ما عرفوش قيمته وصرخوه، هو الان مع امباكت رستلينج وكويس، يعني واضح انه عنده امكانيات. الياباني هذا تاكيشيتا كويس جدا، ونيك وين فاجانا.
نيك وين فعلا يذكر فيها بشباب اي دبليو،
عنده السرعه شكلي بالحركات، نحيل شويه بس جسمه صغير يعني، وصغير عمره 17 سنه كان مش غلط. المباراه ما مش طويله، 5 دقائق و10 ثواني، وانتهت بفوز جوناثان غريشم
على استحقاق الحقيقة.
فجوناثان غريشم الآن يطلع من هذا العرض وهو حامل حزام جديد The Progress World Championship، مبروك عليه. شو تقييمك لها يا خالد؟
4.5.
أنا كنت حنعطيها رقم عالي زيك لو كانت أطول، يعني المشكلة أنها قصيرة المباراة، حنعطيها 3.75.
ماشي،
مباراة كويسة لكن عيبها وقصرها. بس ننتقل الآن إلى المباراة التالية The Four Horsemen. أنا مش عارف إيش سموهم The Four Horsemen، كان المفروض سموهم The Four Horsemen Junior لأن هم أبناء Horsemen. عندك أرن أندرسون برا عضو أساسي في The Four Horsemen زمان، معاه ابنه اللي هو براك أندرسون وبراين بيلمن جونيور اللي والده كان هو عضو في فريق The Four Horsemen. إذا عندنا براين بيلمن جونيور وبراك أندرسون ومدير أعمالهم الآن أرن أندرسون ضد الفريق اللي يسموه The Rock and Roll Express اللي هو منه ريكي مورتن، هذا احتواره ينهز 70، ومعاه ابنه كيري مورتن ومعهم برا روبرت جيبسون اللي كان عضو في فريق The Rock and Roll Express. انت ذكرت بكل Rock and Roll Express لما قارنت بدي Young Bucks. هو فريق كان بارز جدا في الثمانينات وبداية التسعينات، كان عندهم الأسلوب الأكروباتي الطائر والحركات السريعة زمان، يعني كانوا سابقين لوقتهم شوية في الستايل هذا، لكن لكل شيء نهاية، يعني كبروا شوية في السن وما عادش قادرين يعطوا. فبالنسبة لروبرت جيبسون احترم نفسه ما شاركش أصلا. ريكي مارتن ومعاه ابنه ضد فريق The Four Horsemen، مباراة قصيرة 7 دقائق و40 ثانية، يعني ما عجبتنيش هلبة.
أنا ما عجبتنيش للأسف وحسيتها غريبة جدا.
يعني براين بيلمان جونيور نشوفه في في اي دبليو، وهو مصارع كويس جدا، صلب قوي، عنده مهارات، واضح انه جاب ده في جينات بوه. يعني روك اندرسون، روك غريب شويه خالد، هو رو صغير في السن، رو عمره 25 سنه وحاجه، ملامح تقول 40 يعني،
وحتى بوه من صغره كان يبان كبير.
ارن اندرسون لما اعتزل يا خالد كان عمره 37 سنه، شكله في الخمسينات. تخيل 37 سنة لما تزل، وتشوف انت حفل اعتزال أرن أندرسون زمان لما يتكلم على ماي سبوت وبيتخلى على مكانه لمستر بيرفكت، واحدة من المشاهد الأيقونية في المصارعة. شكله لما تشوفه تقول في أواخر الخمسين من عمره، وهو في الواقع في الثلاثينات. ففيهم حاجة ما نعرفش، عيلة أندرسون يبانوا كبار أكبر من سنهم. يعني الفريق الثاني هو اللي كان سيء.
مشكلتي مع ويكي ومع ولده كاري، ما فهمتهمش. ريكي اصلا انا مش من معجبيه ولا من معجبيه في روك اند رول اكسبرس اصلا هلبا يعني، اما ولده هذا ما نعرفهاش وما لفتش انتباهي ولا عجبني حتى اسلوبه هلبا في المصارعه، فالولد ما عجبنيش، ما اثارش انتباهي بكره ولا لفت انتباهي اصلا.
هي في النهايه خالد المباراه الغايه والغرض منها، لانه كل الحفل شنو؟ مجامله لريك فلير في ليلته الاخيره في المصارعه، فاصحابه القدم جو، فارن اندرسون موجود، The Rock and Roll Express اللي حتى هم عندهم تاريخ مع The Four Horsemen موجودين. هذه الفكرة منها يعني، الأكثر والأقل، لأن في النهاية ما فيش حاجة على المحك بالنسبة للمباراة هذه، ما فيش حزام أو لقب أو بطولة، لكن ربما أتمنى لهم لو قدمونا مباراة مستواها أجمل يعني مما قدموه. يعني حنقيمها باثنين ونص مجاملة بس، الأكثر والأقل
مش حنعطيها أكثر من هيك.
لننتقل بعد ذلك إلى مباراة أعلى منها بكتير جدا جدا جدا، عنا حتى هو أربع مصارعين داخل الحلبة والأربعة فنانين، عنا ري فينيكس، عنا بانديدو، عنا ريدو كيد، وعنا بلاك تاروس، الأربعة من المكسيك من اتحاد تريبل اي المكسيكي. المباراة ليست على لقب ولا بطولة، ما فيش حاجة على المحك، ولكنها مباراة قوية بالفعل. خالد،
الأربعة اللي تم تسميتهم توا هذوما من نخبة تريبل اي، احنا عادة ما نحبهمش تريبل اي وعادة نسبوا فيهم وعادة ننتقدوا فيهم، لكن هذوم اللي توا بلاك توروس ولوريدو كيد وراي وبانديدو، هذوم نخبة تريبل اي وأفضل مصارعيهم وغيرهم، ما زالوا فيه روش وشقيقة، لكن هذوم الأربعة لما رناهم يلعبوا في الحلبة في لقطات صارت أنا قعدت معيط منها، خاصة من بانديدو.
بانديدو كل مرة نشوفه فيها يفاجئني. بانديدو مزيج غريب ما بين سترونج ستايل اللي نعرفوه، القوة والمهارة التقنية، مع الأكروباتيك ستايل متاع اللوتشادورز. فظيع جدا الرجل هذا،
والقوة العضلية الغريبة اللي عنده.
تاروس بصراحة يعني قبل المباراة ما كنتش متوقع الكثير من تاروس. تاروس احنا شايفينه في امباكت رستلينج وما يعجبنيش غادي، لكن في المباراة هذه ده حاجات خطيرة جدا، في قذفة دارها لريدو كيد
قربت له
بجد، يعني كان هو فالح في الرمية ولريدو كيد في الهبوط، وإلا كانت حتكون كارثة. حركة خطيرة جدا جدا داروها الاثنين مع بعضهم. ري فينيكس مدهش، احنا نعرفوه من فريق دي لوتشا براذرز، مصارع مخيف، تحس ذا دارك سايد اوف ري ميستيريو، صح؟
صح.
فالمباراة يعني ربما عيبها الوحيد انها ما اعطوهاش وقت طويل، حتى هي يعني 11 دقيقة مش وقت طويل جدا، لكن طلعوا فيها كل ما يمكن انهم يطلعوه في مباراة مصارعة. انتهت بفوز ري فينيكس بعد 11 دقيقة و50 ثانية، وحنعطيها في التقييم 4.5.
نفس الشيء،
مباراة ممتازة للغاية. ننتقل الآن يا خالد إلى الدريم ماتش، مباراة ما كناش نعرف ولا نبوها، لكن من يوم اني سمعت انها ستعقد اصبحت نبي نشوفها. جوش ألكساندر اللي هو بطل اتحاد امباكت رسلينج ضد جيكوب فاتو اللي هو كان بطل MLW اللي هو مصارع رهيب للغاية من هذوما العائلة السموانية المشهورة. فبصراحة انت تشوف في اسلوبين متضادين تماما، عندنا جوش ألكساندر اللي انت خالد ديما تسمي فيه الكروت انجل الكندي،
صح 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 صح،
مصارع تقني فني يلعب ذاك الستايل الكاتش كان، نظيف قوي جدا، وبعدين أنا أجيك الفتو الذي يسبح في الهواء وفي نفس الوقت عند السموان سترونج ستايل الشابس والضربات القوية ونطحات الرأس
سوبر كيكس.
بصراحة يعني لما على الورق قريت الاسمين أنا was very excited وكنت مستثار جدا لرؤية هذه المباراة، ولكن كان فيها شوية حاجات مخيبة للأمل.
تو نجو عليها بعد شوية. المباراة هذه فعلا تحسها كأنها زي ما انت قلت قبل كورت انجل ضد سامو جو.
بالفعل
فيها شبه، خاصة ان جاش جاء لابس زي كورت انجل في هذيك المباراة، واضح يعني نفس الألوان ونفس الشكل
الأزرق والأحمر.
كانت المباراة فعلا تحسها حتى شوية أمامية من كثر ما هي كانت ممتازة، بس للأسف النهاية كانت مخيبة للأمل.
إن فجأة فاجأنا
عمك مات كوردونا وبراين مايرز وسمارت مارك من AEW.
ما عرفتش يدير معهم
شو دخل هذا،
ويخشوا داخل المباراة ويعتدون على المصارعين، يعني يعتدوا على جاش ألكساندر ويعتدوا على جيكوب فاتو.
بالضبط، ما خلوا حد معك وشيء.
وبعدين اضطر الاثنين اللي هما جاش ألكساندر وجيكوب فاتو للتعاون معا لإخلاء الحلبة من المعتدين،
وبس هيك انتهت المباراة.
للأسف تمنيتها تمت يعني كلين ماتش، تمنيت ان جوش ألكساندر فاز او جيكوب فاتو فاز، وكان من الصعب وقلتها في حلقة التوقعات ان من الصعب ان امباكت رستنج حيتنازلوا على لقبهم في هذا العرض لمصارع مش منهم، يعني جيكوب فاتو مش من امباكت، فمش معقول ان لقبهم حيخسروا بحساب مصارع من MLW، ويبدو بان MLW ما يبوش نجم من كبير جيكوب فاتو يخسر. ففكروا ان هذه ربما احسن طريقة لانهاء المباراة ان الشماز هذا او الدستي فينش هو اللي يكون الحل لكي لا يخسر أي من المصارعين، لكن تمنيت أن يكون أجمل منك.
بالك لو صار تعاون أكبر ما بين إمباكت وأمل دبليو زي ما كان فترة بين إمباكت وأي دبليو، بالك بعدين يعودوا المباراة وتكون الظروف مختلفة وواحد منهم بالفعل يفوز على الثاني.
تعرف يا خالد لو يديروا تعاون أمل دبليو وإمباكت رستلينج هتكون حاجة رائعة، لأن الاتحادين تحسهم ناقصين ومحتاجين بعض.
فعلا يكملوا على بعضهم.
النواحي اللي ناقصه فيها امباكت موجوده عند MLW، المحاجات اللي موجوده عند الناقصه عند MLW موجوده عند امباكت. الاثنين مع بعض يقدروا يديروا تناغم ممتاز ويقدروا يصنعوا اتحاد مثالي، اتحاد نموذجي. نشوف ايش اللي ممكن يطلع منها التعاون هذا ان حصل.
ان حصل
تقييمي للمباراه لو تموا كنت حنعطيها 5
نفس الشيء،
لكن بما انهم كملوها بهذه الطريقه حنعطيها 3.5.
الأداء نفسه في المباراة كان perfect fight فعلاً، لكن هي 3.75 بسبب التدخل.
عنا يا خالد dream match آخر أو مباراة أحلام أخرى، عنا the Briscoes them boys Jay Briscoe and Mark Briscoe اللي كيف خسرين من أسبوع قدام فريق FTR وزعلانين جداً ويتبتوا وجودهم الآن، ضد فريق the Von Erichs اللي هما Marshall Von Erich and Ross Von Erich اللي هما أبناء عائلة Von Erich الشهيرة في تكساس، هم أبوهم الأسطورة كيفن فون إيريك آخر الفون إيريكس اللي على قيد الحياة، كانوا زمان أخوته مشهورين ديفيد وكريس ومايك وأشهرهم كاري فون إيريك في تكساس تورنيدو، وكلهم يعني ماتوا لا حول ولا قوة بالله بطرق يعني مأساوية جدا، منتحرين وقصتهم مأساوية. عائلة فون إيريك الوحيد اللي مازال قاعد منهم اللي هو كيفن، وهذان ابناه أعتقد الزوز أبناء مارشال أند روس، دايرين فريق مسمين روحهم The Von Erichs، وهم تاكتيم جيد على فكرة، مش سيء على الإطلاق، لكن ما أعتقدش أنهم هم أنداد لفريق The Briscoes.
لا، هو المباراة مش زي FTR و The Briscoes. FTR و The Briscoes كانوا خصوم فعلا ملايقين على بعض لأنهم في نفس المستوى، نفس النجومية، نفس المهارة، نفس القوة. لكن شباب The Von Erichs أنا نحترمهم ونشوف فيهم تاكتيم ممتاز، وإن كانوا هكي شوية holding them back في MLW، لكنهم ما زالوا ما وصلوش إلى نصف نجومية في بريسكوز ولا نصف كيف نقولها المكانة اللي في هذا بريسكوز.
بريسكوز يا خالد رهم يصارعوا أقل حاجة من سنة 2000،
قول 2001، يعني من 20 سنة وأكثر،
وبدين مع بدايات رينج اوف اونر وبنوا اسطورتهم في رينج اوف اونر،
وهم من القله القليله اللي من هذاك الجيل قاعدين للتو في رينج اوف اونر،
وداروا لروحهم يعني مكانه في التاك تيمز، وعاده التاك تيمز هم اخوه دي من اعتبرهم تاك تيمز كويسه
ناجحه فعلا.
ذا فون إيريكس صغار في السن ويبوا، اعتقد ان لو زدناهم 5 سنوات لقدام حنشوفوا منهم شكل احسن من هيك تو، ما زالوا صغار، ما زالوا مبتدئين، لكن رغم ذلك قدموا اداء جيد قدام ذا بريسكوز، والمباراه كانت كويسه، انتهت في 7 دقائق و45 ثانية بفوز ذا بريسكوز في مباراه تقييمي لها 3.5.
ماشي، هي 3.5 بس لانها قصيره، وزي ما قلت لك لان ذا بريسكوز هم النجوم الكبار بينما ذا فون إيريكس هم الشباب الصاعدين.
وبصراحة مارك بريسو كان مجنون في المباراة هذه، دار كم حركة
تشيكن كانغ فو
يعني بين فيه التخلف العقلي متاعه لكن بطريقة مضحكة بصراحة. ننتقل الآن إلى مباراة لقب أخرى في هذا العرض، مباراة بطولة نساء إمباكت رسلينج اللي يسموا فيها The Knockouts Championship. حاملة اللقب جوردن غريس، بيج ماما بامب يسموا فيها، تدافع عن لقبها ضد كل من البطل السابقة ديانا بوراتسو المصارعة اللي اعطيناها أحسن مصارعة في العام 2021، مصارعة ممتازة بالفعل، وريتشل إيلرينج مصارعة كويسة، هي ابنة الأسطورة بول إيلرينج اللي كان مدير أعمال فريق The Legion of Doom. المباراة زي ما قلنا على بطولة The Knockouts Championship.
في العادة تكون مباريات النساء في إمباكت ممتازة وموازية في المستوى لمباريات الرجال. هذه حسيتها شوية off، لعل لأنهم هم في مكان مختلف على الاستوديو الصغير اللي يلعبوا فيه في إمباكت. أنت تتكلم على مكان كبير فيه قريب 10,000 متفرج وفي pay per view live، فممكن صار لهم بعض الارتباك على خطر هذا، لكن بالجملة حافظوا على رباط جأشهم وقدروا أنهم يعطوك مباراة على أقل شيء، يعني مباراة professional wrestling مش كرينجي مش باتشي، بالعكس كانت مباراة فيها تناسق، فيها يعني توافق وتفاهم وتناسق بين الثلاثة لأنهم عارفين بعضهم كويس.
موافق في كل ما قلت، المباراة كويسة، عيبها الوحيد ربما أنها thrown together in the last minute، يعني في آخر لحظة
قرروا
يعطونا المباراة هي أن هي يقولون المباراة النسائية، هي نحطوا الثلاثة هادم أي الغضوة بتلعبوا مع بعضكم. فلولا ذلك، لولا أن الموضوع ما كانش لي يعني تمهيد كبير ومخدوش وقته في الإعداد لها، أعتقد كنا حنشوفوا مباراة أحسن حتى من هيك. مباراة كويسة بالفعل، حنعطيها في التقييم 3.
أنا حنعطيها 4. عادة نعطي مباريات إمباكت النسائية أكبر لكن حنعطيها 4.
يعني بصراحة لو مدتها أطول ربما كانت تأخذ أكثر. مباراة كويسة هي، انتهت في 9 دقائق و5 ثواني طبعا بفوز جوردن غريس، لأنه ما كانوش حيتركوا لقبهم يتغير في عرض مش في إمباكت، يعني هذا عرض خارج إمباكت رسلينج ومش حيحرم جمهورهم من أنهم يحضروا تغيير اللقب. عادة تغيير اللقب يكون داخل نفس الاتحاد مش في عرض خارجي، لكن برضو لقطة كويسة من إمباكت رسلينج أنه يسمحوا لاثنين من بطولاتهم الرئيسية يتم الدفاع عنها في عرض خارجي،
وأنهم جابوا أكبر أسماءهم وأهم أسماءهم في العرض وكانوا باك بون للشهر هذا كله،
وهذا كله وفاء لأسطورة يعتبروا فيه في عالم المصارعة ريك فلير. اتفقنا واختلفنا، عنده مسيرة طويلة يعني قريب 50 سنة في الحلبات ويشكل جزء كبير من تاريخ المصارعة وذكريات الأجيال من مشاهدي المصارعة يعرفوا ريك فلير، فكانوا كلهم بيكونوا موجودين معاه في ليلته الأخيرة في الحلبة.
وهذا طبعا يذكرنا بالعديد من الرسائل اللي أرسلوها مجموعة من الشخصيات في المصارعة وقعدوا يقولوا له احنا نحبوك وانت جزء مهم من عالم المصارعة وليك لي 50 سنة تصارع، كورت أنجل وستينغ وشان مايكلز وبوكر تي وجي بي أل وتريس ستراتس وديكسي كارتر وغيرهم أرسلوا له رسائل، وكودي أكثر من مرة قعدوا يعرضوا في رسائله، كلهم كانوا يبعثوا في تهنئات وشكر لريك فلير وما إلى ذلك.
وهذه حاجة كويسة في عالم المصارعة أن في وفاء داخل الكوميونتي هذا، الناس البعض البعض إن عندهم قدر للي يدير حاجة. أنا غير تمنيت أن هذا كله صار في مباراة الاعتزال الأولى، مش اللي لازم يعتزل مرتين يعني
ولا ثلاثة.
وصولا إلى مباراة ريك فلير الأخيرة، وهنا لازم نحكي القصة يعني ولو باختصار، كان في لغط وجدل حول من سيكون خصم ريك فلير في هذه المباراة، وبعدين مع اقتراب الحدث بدينا نشوفه في سلسلة وثائقية على يوتيوب اسمها ريك فلير's last match أو مباراة ريك فلير الأخيرة. الحلقة الأولى من السلسلة ورونا ريك فلير هو يستعد ويتدرب مع جي ريتل وإنه يأخذ فيه بامبس ويجري بين الحبال ويعني ويحسن في وضعه ويرفع في أثقال ويتدرب هذا العجوز كي يتعيب ويرجع للحلبات ومش عارف من حيكون خصمه. في نهاية الحلقة الأولى جي ريتل طلب منه قالانين بنلعب معك في المباراة الأخيرة، وريك فلير بكل صراحة وبكل وقاحة قال له جاي أنا أحبك لكن أنت ما تنفعش أنك أنت تلعب في مين إيفنت، أنت تنفع بس في مباريات الافتتاحية. أعطاها له في سنونة، أنت an opening match guy.
جاي ليتل هذا مش
جاي ليتل هو بطل رينج اوف اونر مرتين يعني تريبل كراون شامبيون في رينج اوف اونر
شخصية لها وزن
وبطل في امباكت رسلينج عنده ألقاب ونجم كبير يعني اللي أنت ما تنفعش إلا في مباريات الافتتاحية
قضية على تاريخها كله بالكلمة هي.
في الحلقة الثانية من السلسلة نشوفوا بدايات الاستعداد للمباراة الكبيرة، كيف ان جيف جاريت وابوه اللي هم يعتبروا سيلبرتيز او شخصيات شهيره في مدينه ناشفيل تنسي، كيف انهم اقنعوا اداره المدينه العمده والناس المسؤولين على البلديه يعني انهم يجيوا يوم يسموه ريك فلير داي، يوم ريك فلير، والارض المعارض ذا فير جراوندز سموها اليوم واحد ذا فلير جراوندز. شفت البون
بون يعني هذا تلاعب الالفاظ،
وعطوه مفتاح المدينة وداروا له باريد أو استعراض يعني
زي الموقف
زحف العرض الزحف يعني هذا اللي فيه ناس يطلعوا يعصفوا في موسيقى وسيارات وبالونات. داروا له باريد وسلموا له مفتاح المدينة، قاموا هبي ريك فلير
أوي.
وبعدين داروا له مؤتمر صحفي، في المؤتمر الصحفي عمك ريك فلير نزق ومغرور، مد للصحفي اثنين هيك تذاكر قال اعطيهم لجيف وابوه يجوا يتفرجوا على المباراه. وبعدين يلقح على جيف جيرت يقول شفت الحشود ولا لا؟ شفت الزحمه هذه؟ عمرك ما قدرت انت تجيبها لما كنت انت في المدينه هذه، انا اللي جبتها. ويضحك وبعدين يهزأ في جيرت وهو جالس يعني يقول له انت الكارير بتاعك كله تقلد فيه، شعرك تدير فيه زيني، الرقصه اللي ترقص فيها في الحلبه وخنبها مني، تدير في حركه الفيجر فور خنبها مني. وجيرت ساكت يزمط يبتسم يتغاضى يقول معلش الحفل هذا لريك فلير وبتحملوها اليومين هما. ريك فلير طالع من المؤتمر وفي مرآة السيارات يلتقي بمنه بجي ليتل، جي ليتل يستنى فيه برا. جي ليتل يوقف عليه ويقول له معقولة ما تعزمونيش حتى نحضر المؤتمر الصحفي ونضطر نشتري لنا تذكرة باش نجيني ناشفيل تنسي ونحضر؟ معقولة ما عنديش مكان في العرض هذا بعد ما أهلتك بعد ما دربتك باش تقدر تخش الحلبات؟ ريك فلير يدفع جي ليتل الجانب يقول له ما تمسنيش خلاص ما عادش تكلمني. جي ليتل جن جنونه وبدي يضرب في ريك فلير، يعتدي عليه يطيح على الارض ويبدا يعفس فيه طاف 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 على جيت من جيف جاريت وزوجته حتى ما مشي لي سيارته في المرآة. جاريت يشوف المنظر يجي جري ويرفع جي ليتل من على ريك فلير ويقول له سيبه اتركه هذا رجل كبير في السن هذا ما يقدرش يدافع على نفسه. اعتقد ان ريك فلير ما حبش كلماته هي ضايقاته. وبعدين مد ايده جيف جاريت لريك فلير بيرفع من على الارض، فاذ بريك فلير يبدا يشتم فيه بالالفاظ
يقول له طز فيك
قال له تبا لك بالانجليزيه ترجمت معامل انيس عبيد وقال له انا عمري ما كنت محبك ولا نحبوك وما نبيش منكم شيء
يعني انا عن ابوك وابو اصلا
ادي سبت الشبيه اللي بين يعني وما خلى ما قال له بدي هزأ فيه. فجيف جاريت يعني معقولة فعلا يصدق فيه المثل اتقي شر من احسنت اليه؟ تانا جايبك نظفتك ولبستك ودرنا لك حفل وعرض وسلمنا لك مفتاح المدينة وريك فلير داي وفلير جراوندز والدنيا هذه كلها واحد وتهزأني وتهزأ ابوي. يبدأ جيف جاريت يضرب في ريك فلير بوم 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 وبعدين يعيط لزوجته مديلي حدائك مديلي حدائك. زوجته عنده ذاك الحداء المدبب الكعبة عالي وعلى أم رأسه بوم بوم طاها طاها طاها. ريك فلير شكله تقول ضربات السيارة مربي على الأرض وجهه كله دم، سويته بيضة تعبت بالدم مرمي على الأرض. وبعدين جاريت قال له تعرف من حيكون خصمك في المباراة؟ أنا وجي ليتل. لنفاجأ في نهاية الحلقة بأن المباراة ستكون جي ليتل أن جيف جاريت كفريق ثنائي ضد ريك فلير و
أندرادي.
أندرادي اللي هو صهر ريك فلير زوج ابنته شارلوت، اسمه حقيقي أشلي على فكرة. الحلقة الثالثة من السلسلة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. والآن المباراة. المباراة بدأت بدخول المشاركين فيها، أول واحد خش كان جي ليتل وبعدين شوف جارد بصراحة فاجأني يا خالد، الفورمة بتاعته واللياقة وجسمه يعني عادي لثلاثينات.
أنا ذكرني بأيامات إمباكت في 2006 في عزة.
جسمه كويس بصراحة، أنا أعتقد إنه لو يرجع للحلبات اليوم يقدر يصارع، وحنتكلم عليه أعتقد في السياق قديش ما جيف جارد كان رائع في هذه المباراة. وبعدين يجي أندرادي وبعدين موسيقى الشهيرة ويطلع لنا The Nature Boy Ric Flair
الخرقوس.
فلير شكله تقول 90 سنة صح، لابس الروب التقليدي متاعه والهيلمان متاعه ونفس الخشة ونفس الموسيقى ونفس كل شيء، لكن واضح انه كابر كتير يعني خلاص خلاص يعني هو يدوب يقدر يمشي. وخش الحلبة ولاحظنا يا خالد في كل التاكس اللي يخش فيها ريك فلير الحلبة ميدير شيء، يوقف يقول وو يوقف في يرقص هذيك الرقصة نتاع اللي هي The Fargo Strut على فكرة مش The Flair Strut. وحتى جيري لولر قالها لجيف جيرت قبل المباراة قال نبيك تعلمه اليوم إن الرقصة هذه اللي هو يرقص فيها مش رقصته هو, هذه رقصة الأسطورة جاكي فارغو.
هو قال هذا في الباكستيج, قال هذا في ما بين المباريات.
فلاحظنا إن لما يكون فلير داخل الحلبة they slow down وما يحاولوش يصارعه, يخلوه هو يدير شوية chops أو يخلوه يرقص أو whatever. لكن لما يخشوا الشباب في الحلبة أندرادي وجي ليتل يعطوا,
أو لما جيف جيرت وأندرادي يعطوا.
جيرت فجأني, أنا جيرت ما كنتش أتوقع يكون هيك. جيرت في اللقطات اللي اصطدم فيها مع أندرادي
جدا كان ندا له
بصراحة, فوجئت
كان رائع.
جيرت can go, he can wrestle, ينقز من الحبل الثالث. تعرف لما دار ديك الحركة, لما دار الستروت وبعدين التك على الحبل كطريقة شون مايكلز,
ايه.
هو حتى هو جيرت كان يدير فيها على فكرة. يعني بصراحة اللقطة كانت رعدية. جي ليتل غني عن التعريف, أندرادي من أحسن المصارعين في العالم, فأعتقد أن الثلاثة التانيين شالوا المباراة. ريك فلير كان مطلوب منه بس أنه يقف وأنه يستعرض مرة ويقول وو كذا وخلاص, وبعدين حصل هو فيجر فور في جارت وكانت نهاية المباراة. جارت من الطريف أنه هو اللي أنهى آخر فترة حمل لقب لريك فلير في WCW زمان, البطولة العالم 16 اللي اخذها ريك فلير انهاها لجيف جيرت, وان تمضي كل هذه السنون ويلتقيان من جديد بعد اكثر من 20 سنة, ان فلير ينتقم من جيرت ويغلبه في مباراة الاخيرة. ايش تقييمك لها المباراة؟
لان الشباب اندرادي وجي ليتل وجيف جيرت اعطوا اداء كويس, انا حنعطيها 3.
انا فرحني اني كنت اعتبر جيف جيرت شباب, حتى هو اي حد شباب حتى ريك فلير للاسف. جيرت ترى وصدق ولا في 55 سنة,
مع أنه يبان كان 40.
لا طبعا. هو فعلا يعني دار ريوايند بصراحة, صلح روحه كثيرا. جيرت من كم سنة يا خالد كان رأي في حالة سيئة جدا, كان حتى هو استبد به موضوع الشرب وكان وزنه زاد وكان يعني
حالته صعبة يرثى له.
هو نفسه قال أني أوشكت على الموت في فترة من الفترة, إن قدر he turned his life around وتحسن بهذه الطريقة, أنا فرحان له بصراحة. واحتمال لما ندير انه انت حلقة نهاية السنة بإذن الله حيكون هو المصارع اللي ياخذ مني you still got it.
مع ان المنافسة شرسة السنة هذه, انت عندك ستينج وعندك بيلي جان وعندك, فالموضوع صعب.
انا بصراحة اكثر واحد عجبني فيهم جارت بالنسبة للعواجيز العايدين, فاجأني بشكل غير عادي الحاجات اللي دارها في المباراة هذه وفي البيلد اب وتمثيله والبروموز اللي دارها, ما شفتهاش من مصارعين كتار من زمن في هالسنة. ونتمنى أن جيريكو اللي هو أصغر منهم مازال يتفرج شوي, إن راوية جيريكو وأنت 50 بس, جيرت 55 وشوفها يعني, خد عبرة بالإمكان اللي كنت you can do this لكن you have to, يعني لازم تبذل مجهود.
جيريكو خرقوص.
فأنت تقييمك المباراة؟
3
مش سيئة. أنا مش حنعطيهم 3, حنعطيهم 2.5. مباراة مش رائعة ومش سيئة. أجان هم الشباب هم اللي قاموا للقدر بصراحة, وجارت فلير أرجو أن تكون هذه فعلا المباراة الأخيرة.
واضح أنه ما عاش عنده حاجة في الفرق خلص.
أنا خفت يموت في المباراة بصراحة, وأنا أتفرج وخفت يموت. فاتي أنا أذكر أن خلال هذه المباراة تدخلت كارين جارت زوجة جيف جارت في المباراة بشكل كبير, فإذ بفتاة شفناها شقراء وسط الجمهور تدخلت لإنهاء تدخلات كارين. أنا اعتقدتها للحظة شارلت,
هي فعلا تبان شارلت خاصة أنه كان وجهها مغطي بالشعر,
بس طلعت مش شارلت, هي طلعت بنت فلير اللي هي زوجة كونراد اللي هي ميغان فلير, هي اللي دخلت في المباراة. تعرف أني لو دخلت شارلت من WWE كنت خلاص نقول أن WWE on board وتغيروا تماما, ولكن للأسف ما لناش أي يعني علاقة رسمية من WWE بهذه المباراة, إلا في النهاية بكل لما شفنا مجموعة من أساطير WWE اللي عندهم legend contracts موجودين في الجمهور وصافحوا ريك فلير وهنقوا. شفنا أندرتيكر وشفنا ميك فولي وشفنا
بريت ذا هيتمان هارت.
بصراحة أندرتيكر وميك فولي ما فاجونيش, لكن بريت فاجأني.
أنا عيطت, أنا بريت هارت عيطت على المريتة.
أنا فوجئت لاني نعرف أن علاقة بريت بريك فلير متوترة
مش صافية 100%,
لكن مع هذا يبين لي قداش ذا هيتمان يعني عنده الروح الرياضية سبورتسمنشيب, إنه جاء للمباراة هذه الأخيرة لريك فلير وحب أن يهنيه في ليلة الأخيرة في الحلبات وأن يسلم عليه وأن يتمنى له الحظ السعيد, وهذه كويسة جدا من ذا هيتمان يعني النجاح حتى هو. ف هذه كانت النهاية. سلموا الأحزام The Big Old الأصلي, أحزام NWA القديم الأصلي, سلموا له منها نسخة يعني بشكل يعني زي ما تقول توديع أو تكريم لي, وتكلم وبكى وشكر الناس وسلم على المصارعين الشباب اللي شاركوا في العرض.
وشفنا حتى شارلوت لكن كانت في لقطة خاطفة جدا جدا وما انتبه لهاش.
شارلوت يعني اللي مركزش ما يجيبهاش, ما مركزوش على كاميرا, واضح انه يعني من الاول واخدين تعليمات ما تمروهاش لانه ممنوع كتالنت بعد بدبيينها تطلع في العرض هذا. ومش عارف ليش, لان دوف زيجلر كان من ضمن المصارعين اللي هنوا ريك فلير, ودوف زيجلر مازال اكتف مع دبليو دبليو, فلماذا سمحنا لدوف زيجلر ولكودي اللي هم دبليو دبليو رسلرز انهم يهنوا ريك فلير ويطلعوا حتى في الفيديو متاع التهاني وما يوروش شارلوت في الجمهور؟
كودي ممكن نفهمه على اعتبار ان داستي هو اكبر خصوم ريك فلير على الاطلاق,
لكن هو والد كودي
داستي رودز طبعا, لكن دوف مش فاهم.
دوف ما كتبوش اسمه في الحلبة اللي هو دوف زيجلر, كتبوا اسمه الحقيقي اللي هو نيك نيمث,
وهو اسم غريب شوية,
وهذا اسمه نيك او نيكولاس نيمث لقبه, فكتبوا اسمه الحقيقي وليس اسمه اللي في الحلبة مش الدبليو دبليو نيم. فكان وروا شارلوت وكتبوا اسمه الحقلاني
بدل
اشلي فيلر وخلاص, بدل ما انهم هم يعني يحرموها تماما من فرصة انها تطلع في المباراة الاخيرة لأبيها. المهم الموضوع خلص على خير, فلير ما ماتش في المباراة. العرض بصفة عامة مش سيء, مش رائع جدا جدا جدا, لكن قياسا بمكان وبالإمكانيات التعبانة وقياسا بأن هذه أول مرة كونر تومسون ينظم عرض مصارعة, أنا حنعطيه تقييم كويس, أنا حنعطيه 7/10.
أنا 7 تاني, هو thumbs up. إحنا لاحظنا أن صح فيه عدم ارتياح بين طواقم العمل شوية, كان في هلبة awkwardness بين المعلقين, لكن هذا طبيعي لما يكون العرض لأول مرة ينظم من شخص ما عمره نظم حاجة قبل, معقول جدا كان.
ولما يكون عرض بين عدة اتحادات يعني الناس
هي
مش متعودين يخدموا مع بعض,
مش ديما
فمع هذا قدروا يديروا حاجة جيدة للغاية. اتمنى ان ريك فلير يحترم اعتزاله وانه خلاص يكون هذه بالفعل the last match وما نسمعوش the last match 2. شفت من اليوم دايرين صورة ريك فلير ونيك جيج وكاتبين ريك فلير's last match 2 وهذه ما نتمناها بصراحة يعني
death match
خير ريك فلير بعد كيج
وتطلع فيها طاولات النار
مجرد تخيلها بصراحة يعني حاجة, لكن إن شاء الله لا, إن شاء الله لا, يعني خلاص هذه the last match. خالد أنا استمتعت بهذه الجلسة معك وسعيد أنك رجعت لنا مرة ثانية في بودكاست بعد الجرس.
gracias amigo.
البودكاست بالفعل كان مفتقدك يعني, وجمهورنا كانوا مفتقدينك. جمهورنا إذا استمتعتوا بهذه الحلقة بقدر استمتاعي أنا بتقديمها وإعدادها, فلا تترددوا رجاء في ترك علامات الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها. علامات الخمس نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على الانتشار والوصول إلى أفاق أبعد. إذا كنتوا تسمعوا فينا من خلال يوتيوب فما تنسوش تديروا لايك, سبسكرايب, شير, فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول. وأهم حاجة قولوا لأصدقائكم علينا, احكوا لهم على البودكاست هذه وقولوا لهم بأن فعلا في جروب في ليبيا يقدم محتوى عن مصارعة, أعتقد بصراحة مع أن شهادتي في شغلنا مجروحة بأنه لا يقل عن أي بودكاست أخرى ممكن تسمعوها في العالم العربي أو في العالم. وفي الختام ما تنسوش عندما تنتهي المباراة ويدق جرس النهاية فإن المتعة لم تنتهي بعد, لأنه يحلو الكلام بعد جرس الختام. اوه ياه
دقت
اوه ريك فلير وقعد معتزل. خدا
وغطس بابي.
This is going to be the bleepers.